يسعدني في هذا اللقاء نرحب قدس البابا تودروس أبينا وداعينا الحبيب في هذا اللقاء، ورحب بي طبعا في الأبوشية كلها، ورحب بي في اللوغوس، وبنرحب بي أهم من كل ده في قلوبنا اللي دايما يعني بنحملها كل محبة وكل التقدير. وقدس البابا في هذه الرحلة المباركة زار كنائس، والنهاردة كان تدشين هذه كنيسة العابرة والقديس أثناسيوس، وبكرة كنيسة القديس البابا كيرلس. يعني برنامج مكثف مش هتكلم عنه كتير، لكن هقول ان قدسته هو هدية السماء لينا. احنا في فترة خلو الكرسي صلينا وصلنا وكافحنا، وربنا اختار لينا الاختيار اللي احنا بنفرح به وبنصر به وبنقدر كل المجهودات اللي قدسة البابا بيقوم بيها. واحنا سعداء في هذا اللقاء، سيدنا خصص وقت بالاهتمام وبالاعلام بالنسبة للقنوات الفضائية والصحافة. نتمنى ان يكون وقت اللقاء طيب، بس يعني ضاعوا وقت سيدنا عشان خاطر لسه عندنا برنامج بالليل. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
الان بتوادرس، ومعنى كلمة تواضرس عطية الله. والحقيقة دي انا بحب كلمة عطية الله لانها موجودة في ايتين مهمتين جدا جدا في الكتاب المقدس، في انجيل القديس يوحنا صح الرابع، في مقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. مفسرين بيقولوا أن عطية الله هو شخص المسيح نفسه، ومفسرين بيقولوا أن عطية الله هو روح القدس. والسؤال الثاني يا سيدنا، في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بيقول في الإصحاح الثاني: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فالبعض بيقول بيتكلم عن الإيمان عطية الله، أو الخلاص هو عطية الله. فحب أعرف رأي نيافتك في التفاسير اللي قال في النقطتين دول.
أولا أهلا وسهلا بيكم.
أهلا قدستك.
والتفسير دي كلها مقبولة، يعني مفيش تفسير بعيد عن جادة الصواب، كلها مقبولة، وهي كلها بتتكلم عن الخلاص الذي قدمه الله مجانا لكل البشر.
نبدأ الأسئلة يا سيدنا الدكتور ويليام ويصة، مؤسس ورئيس تحرير وكالة مسيحي أنباء الشرق الأوسط. و الحقيقة الوكالة دي عملت فرق كبير قوي بالنسبة للصحافة المسيحية في الشرق الأوسط.
سيدنا، سؤالي يتعلق بانفتاح قداستكم على كنائس العالم، وخاصة الكنيسة الكاثوليكية في مستهل حبرية قداستكم. يعني هذه الزيارة في رأي الكثيرين خطوة استراتيجية ستحدث
تغييرا نوعيا في العلاقات بين الكنيستين منذ الانقسام الكبير بين الكنيستين عام 451. ولكن للأسف الشديد يبدو أن هناك بعض المقاومة داخل الكنيسة الأرثوذكسية، ولعل قدستك أشرت له في مقال في مجلة الكرازة مؤخرا عن القلوب المتحجرة التي يعني تقف عقبة في سبيل
العقول المتحجرة
في 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 مواجهة هذا الحوار. ما هي أسباب يعني هذه المقاومة، وكيف يعني الرد عليها؟
يعني سؤال حضرتك سؤال مهم خالص. زيارتي للفاتيكان جت من غير يعني تخطيط أو ترتيب، لأن أنا كنت بعد الزيارة الأولى تبقى لفيينا، لأن آخر زيارة قبل المسؤولية الجديدة كانت في فيينا، والزيارة دي كنت بعدها لسبب أن أنا بدرس في الكلية الإفلاركية في فيينا، فكان ده الترتيب، وعشان أعمل لقاء لأسقفة وكهنة أوروبا، ده كان الترتيب. لكن اتعين سفير جديد للفاتيكان في مصر، جه يزورني يوم 3 إبريل 2013، واحنا قاعدين بنتعرف كأول زيارة له بيقول لي مش هتحب تيجي الفاتيكان، فرديت عليه على طول قلت له احب اجي بس في يوم محدد. فالراجل استغرب، قلت له يوم 10 مايو، احنا كنا 3 ابريل، فال 10 مايو ده السنة دي ولا السنة الجاية؟ قلت له السنة دي بالذات التاريخ ده. فسألني ليه، قلت له علشان من 40 سنة في نفس التاريخ البابا سودا كان بيزور، فأنا بدي أخلي التاريخ ثابت حتى يعني للأجيال القادمة، بحيث أن يبقى فيه نوع من التذكار المشترك ما بين الكنيستين. فقال لي أنا ما توقعش أنهم يوافقوا في الفاتيكان لأنهم بيوافقوا على زيارة قبلها 8 شهور. قلت له يا براحتكم. يوم 7 ابريل تم الاعتداء على الكاتدرائيه، اتشغلنا بقى في الحاجات ده. هي يوم 10 ابريل لقيته بيرد عليا بيقول الفاتيكان في انتظارك في التاريخ اللي انت عايزه. فكانت الزياره الحقيقه زياره بترتيب الهي. احنا نحب نعمل تواصل مع جميع كنائس العالم، جميع كنائس العالم التي تصلي بقانون الايمان هي أعضاء في جسد المسيح. طبعا في كنائس زودت كلمة في قانون الإيمان، احنا لنا اعتراض على الكلمة دي، غيرت في مكان في معنى معين، لكن كقانون إيمان ككل جميع كنائس العالم هي كنائس مسيحية تؤمن بالسيد المسيح وتعيش الكتاب المقدس وتهدف إلى الملكوت. فالتواصل مهم. لكن عايز اقول لحضرتك ان في خبرة عندنا في مصر، خبرة الاحتكاك مع بعض الطوائف ما هيش جيدة، فده اللي بيسبب ان بعض العقول ما هيش قادرة تتواصل مع حركة التاريخ. التاريخ بيتحرك، في واحد بيبقى استاتيك محلك سر ما بيتحركش، وفي واحد ديناميك، واعتقد ان دي مع الوقت تدوب الحاجات دي.
انا اذكر ان قداستك في زيارتك للنمسا الحاقا بهذا السؤال تكلمت عن المعمودية الكاثوليكية، وكانت كان تصريح في منتهى الجسارة وفي منتهى الشجاعة في ضوء العلاقات السابقة على زيارة قداستك للفاتيكان. هل ما زلتم في هذا الطريق للاعتراف بالمعمودية الكاثوليكية؟
في حوار ما بين الكاثوليك، الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية، في حوار قائم وبنتقابل في يناير من كل سنة مع الكنائس الأورينتال كلها، الأرثوذكسية الأورينتال اللي احنا عضو فيها، ومع الكنيسة الكاثوليكية، ومرة بيتم في روما ومرة بيتم في بلد من بلاد الكنائس الأورينتال الأرثوذكسية. السنة الجاية 16 هيتم عندنا في مصر، في حوار قائم وبنحاول نفهم بعض، لكن بنتواجه مع مشكلة شبابنا لما بيجي يرتبط في الارتباط. فمشكلة الكنيسة، مشكلة المعبودية أحيانا تبقى مشكلة قائمة، فبندي اكسبشن هنا باعتبار انها كنيسة سرائرية، وبنكتفي بمسح زيت الميرون في السر الثاني علشان من اجل اتمام هذا الارتباط.
سيدنا برحب بقداستك في وسطينا، والحقيقة فرحة كبيرة قوي. وبما اني انا هتكلم على القنوات المسيحية، انا بمثل لوجوس، والحقيقة معنا كمان يعني معنا الكرمة ومعنا قناة الحرية، دكتور رأفت ومنى ميري ملاك معنا من لوجوس والباقي من لوجوس. يعني عايز اقول احنا بنمثل بعض القنوات المسيحية هنا في المهجر. عموما اتكلم عن القنوات المسيحية. هل القنوات المسيحية بالنسبة للخدمة هل ليها تأثير فعلا ايجابي للخدمة، ولا ليها تأثير سلبي، ولا ليها تأثير ايجابي وسلبي؟ يعني عايز اعرف اثرت تأثير ايجابي على الخدمة ولا ليها بعض السلبيات، وعايزة قداستك تكلمنا في الموضوع ده، لأن لسه بحس بعض الناس مش مقتنعة اقتناع تام بخدمة القنوات الفضائية.
التلفزيون بصفة عامة وممكن أن يكون وسيلة خدمة، وسيلة خدمة طيبة طبعا، زي الإذاعة، زي الصحافة، زي المجلة، هي وسيلة خدمة. وطبعا كل ما كانت وسيلة الخدمة ده هي في التلفزيون أو يعني القنوات بصفة عامة فيها التاتش الروحي، لأن زي ما الكنيسة بتهدف إلى خلاص الإنسان، المفروض أن القناة تساهم في هذا الأمر، تساهم في تعميق الحياة الروحية، تساهم في مزيد من العلاقة القوية بين الإنسان وبين الله. على هذا الأساس لا بتتصمم برامج، حوارات، مقابلات، أي ميديا بأي صورة من الصور عشان تساهم في هذا الأمر. لكن لو دخلنا في الأمور الخلافية والأمور اللي فيها تعارضات والأمور اللي فيها ناس تقبل كده وناس ما تقبلش كده، ربما يبقى ده خروج عن الدور الرئيسي للقناة المسيحية.
يعني هل ليها بعض السلبيات يا سيدنا، يعني غير الأمور اللي هي فيها تعارضات؟ يعني هل بتخلي الناس مثلا تكسل عن الكنيسة؟ هل بتخلي
تكسل
يعني عن الصلاة، يعني تكسل عن روح الكنيسة؟ في ناس بتقعد تصلي مثلا الأجبية وهي قاعدة مع التلفزيون مع القنوات.
حاجة كويسة خالص. عايز أقول لحضرتك أن إرادة الإنسان هي العنصر الفيصل كده. هي القناة عشان تساعدني، زي ما يكون عندي كتاب مثلا أو مجلة أو أي حاجة أو حتى فيديوهات أو حاجة مثيلة يعني. فمش عايز أقول لها سلبيات، لكن هي كيفما نستخدمها وكيفما تقدم يبقى لها إيجابيات كتير. أنا فاكر مرة رحت السلوم دي على حدود مصر، هي كانت تبع إبرشية البحيرة ومزارس يعني، بس يعني كنت بزورها بهذا الاعتبار. ما فيهاش كنيسة وما فيهاش أبونا كاهن، وأقرب كنيسة لها على بعد حوالي 300 كيلو وفي 11 أسرة. فطبعا رحت اسم فتحين قناة من القنوات التلفزيونية للنهار، حاجة كويس. أحيانا يبقى السلبية إيه؟ إن أنا بشوف في اليوم الواحد 5-6 أباء أسقفة و5-6 أباء كهنة وبيتكلموا، ربما تكون الجرعة أوفردوز ربما يعني لكن بصفة عامة إيجابيتها أكثر.
لكن لسه الناس دلوقتي يعني لما مش بتعضد قوي القنوات، يعني لو تقولها نبني كنيسة تلاقي ناس تعضد قوي بناء كنايس.
خدي بالك ان القنوات عمرها قد ايه؟ كل يعني القنوات المسيحية
ما فيش 5-6 سنين، يمكن
عشر سنين يعني لسه جديدة. فلسه الفكر شوي.
معنا برضو الأستاذ عزمي حنا، مؤسس ورئيس تحرير مجلة أرثوذكس نيوز. تفضل.
بنرحب أسرك.
أهلا بيك.
والحقيقة في عندنا مشكلة بتواجه الشباب وأولادنا في المدارس، وهي فترة الأعياد. الأجازات هنا في المدارس وفي الجامعات وحتى في الشركات في العمل العامة بتبتدي من 23 ديسمبر لغاية 2 يناير. الفترة دي كلها الأولاد باللقاط بياخدوا طبعا الأجازات دي. بعد ما بيرجعوا 2 بيقابلوا امتحانات وبيقابلوا نيو سيمستر، فما بيقدروش يتجاوبوا أو يحتفلوا مع عائلتهم يوم 7 يناير. الخوف ان الاولاد على مر الايام ينتموا او يروحوا يحضروا الاعياد 25 يناير 25 ديسمبر وما يقدروش يحتفلوا ب 7 يناير. واحنا بنتكلم على اجيال جايه، جيل ورا جيل، ممكن الشباب دول يعني لا ينتموا للكنيسه القبطيه. فهي ايه المانع أن يسمح للكنائس اللي في المهجر أن هي تعيد في 25 ديسمبر؟
وفايد الأيام نعمل إيه؟
نتكلم على عيد الميلاد
والميلاد والأيام. لا،
الأيام بيجي يوم حد طبيعي،
ما بيجي يوم حد. لكن
وأنا أجازة الحد
قبلي أسبوع ألاف وبسخة. يعني طيب أنا هقول لحضرتك. طبعا الموضوع ده يعتبر حديث نوعا مع وجود هجرات للأباط وجودهم في بلاد المهجر. لازم الكنائس في المهجر تبقى على ارتباط بالكنيسة الأم. ربما لو خدنا قرار النهاردة بتغيير المواعيد دهية يبقى ده نوع من إضعاف العلاقة بين الكنيسة الأم والكنيسة اللي في المهجر. بمعنى ان الكنيسة الأم بتحتفل في تاريخ والكنيسة اللي في المهجر في تاريخ آخر، وتكون النتيجة ان الرباط اللي بيربط ما بين الاثنين مع الأجيال اللي حضرتك ذكرتها يضعف. فالوجود في التعييد في تاريخ واحد لحد النهاردة شيء مهم، لكن هقولك على حاجتين تانيين. الحاجة الأولانية ان احنا فعلا في لجنة المهجر ومقررها نيافة أنبس رابيون في المجمع المقدس في مشروعات اتقدمت للموضوع ده، ان هل نعمل تعديل في التواريخ، هل نعمل تقديم. لاحظ ان احنا في الكنيسة القبطية بنشتغل بالتقويم القبطي، في غرب بالتقويم الميلادي، في فرق ايام، وبالتالي في مشكلة هنا. والنظام الكنسي مبني على التقويم القبطي، يعني كياك يبتدي كده وقبليه شهر هطور يبقى كده، بنيجي يوم 16 هطور نبتدي نصوم الميلاد، عملية منظمة يعني. فأي تغيير هيعمل نوع من الخلخلة، لكن في دراسات تمت ناحية التعديل ده. لكن اللي أجمل من كده ان احنا بنفكر على مستوى العالم، يلا بينا نحتفل في العالم كله، في العالم المسيحي نحتفل بالأعياد في تواريخ موحدة. ليه؟ لأن كل كنائس العالم تؤمن بالميلاد، ميلاد السيد المسيح، وكل كنائس العالم تؤمن بقيامة السيد المسيح. فمن الناحية الإيمانية ما فيش اختلاف، لكن من الناحية التاريخية هي اللي فيها الاختلاف. أقول لحضرتك زي إيه بالظبط. أنتوا عندكم هنا دايما تقيسوا الحرارة بالفهرنهايت، مش كده؟ إحنا بنقيسها سنتيجريد، الحاجة زي كده. أنا درس الحرارة بتاعت الإنسان 37، عندكم هنا 95 باين؟ 97، عندها 97 يكون إيش كده؟ خلاص ده تبخر. فهو اختلاف من هذا القبيل. فقلنا يلا نعمل دراسة ونقدمها للعالم، وأصلحنا ككنيسة قديمة مفروض يبقى دور يعني أكتب ومبادرة. فلقينا ان عيد الميلاد فيه الفرق الكبير اللي هو 13-14 يوم دول، لكن عيد القيامة بنتقابل بالطبيعة كل 4 سنين. فقلنا يلا نبتدي المحاولة والتجربة والمبادرة في عيد القيامة. ففعلا في دلوقتي نوع من المناقشات ما بين كنائس العالم على يلا بينا نوحد عيد القيامة. احنا اقترحنا الاحد الثالث في شهر ابريل. وليه اقترحنا ده؟ لان عيد القيامة بيبقى ما بين 4 ابريل لغاية 8 مايو في الرينج ده، فاخترنا حاجة في الوسط طبعا عشان يبقى يوم حد. في الكنيسة الكاثوليكية قالوا ممكن نخليهم الحد التاني، برضو مش هتفرق التاني من التالي، لكن اقصد ان فيه ديالوج في الحتة الصغيرة دي. لو نجحنا في موضوع القيامة الكنائس العالم كلها احتفلت بالقيامة في وقت واحد، لان زي ما قلت لك الموضوع تاريخي صرف، هتكون النتيجة ايه؟ ان لما نتقدم في دراسة عيد الميلاد تبقى العملية اكثر سهولة. يعني ماشيين في الاثنين، والقرار مش قرار ان احنا يلا بينا نحتفل يوم كذا، قرار مش كده، القرار له ابعاد كتيرة خالص.
في اقتراح كان انه يعيدوا 25 و7، يبقى كده لا فقدنا
الأعياد. انا اللي بيسألني بقول له المسيح ده مش هنحتفل بعيد ميلاده زينا يوم واحد، بنحتفل فترة من 25 لغاية 7. يعني عيد ميلاد المسيح بنقعد نحتفل،
يعني ممكن يتطبق، يعني
بنحتفل بيه الفترة دي حوالي الاسبوعين دول.
سؤال من دكتور رأفت ويليام، مؤسس و مدير قناة الحرية.
أهلا بك سيدنا. أهلا بك في لوس أنجلوس وأمريكا، وبتذكر الوقت الجميل قدستكم أتحته لي السنة اللي فاتت، أنه قبل مع قدستك. قدستك جيت ويمكن قابلت الشباب في المهجر، ومبارح كان في اجتماع كبير في كنيسة عشان تقدر تسعى العدد الكبير من الشباب. طبعا قدوم قدستك حدث كبير بالنسبة للكثيرين، مش بس كرأس للكنيسة وأب، لكن لأن كتير منهم علاقتهم بالكنيسة كشباب بالذات الجيل الثاني والثالث بدأت تفتر ما بين الجيل الأول والجيل الثاني، وأكثر في الجيل الثالث في اختلافات روحية من ناحية الروحانية. يعني الشرق ليه طابع معين، احنا تربينا بطريقة معينة، هنا الحرية أوجدت عند الناس أفكار كتيرة يمكن ما كانتش ممكن تيجي للجيل دوت غير لو كان موجود في هذا الجو اللي أصبحت عنده كتير من الخطوط الحمراء خدت ألوان تانية خالص، أحيانا بيضة مش باينة أو ترانسبيرنت. يعني إيه الكنيسة فكرها؟ لأنه أنا يمكن كطبيب ومتخصص في أحد تخصصاتي في الإدمان بشوف ناس كتيرة قوي بيجولي بأولادهم عندهم مشاكل، ولما بقعد معاهم ونتكلم القضية ما كان بتبقاش مجرد قضية أدوية أو إن إحنا نعمل لهم ديتوكس أو غيره، المنبع الأصلي كانت روح الثورة اللي جواهم، الاختلاف الثقافي والحضاري اللي ما بين الجيل الثاني والثالث والجيل الأول. يا ترى الكنيسة ممثلة في قداستكم والمجمع المقدس بتفكر على المدى القريب والبعيد، إيه اللي ممكن يتعمل علشان خاطر الوضع دوت يستقيم؟
طبعا هجرة الأقباط خارج مصر اللي أنشأت المواقف اللي حضرتك بتتكلم عليها دي عمرها حوالي 50 سنة تقريبا
بالضبط.
فطبعا ده تحدي جديد بنواجهه، ده من ناحية. الناحية الثانية أنه بين الأجيال دائما يوجد صراع، بس يختلف في حدته. في صراع بيبقى هادئ وشورتر ياخد وقت صغير، وفي صراع بيبقى حاد وعنيف، دي حاجة تانية. نمرة ثلاثة، ان نسبة الشباب بصفة عامة في مصر وفي الكنيسة الأوبتية نسبة عالية حوالي 40%. يعني مصر بتوصف من الدول الشابة، وده طبعا له جانب إيجابي جدا وإن كان له بعض السلبيات الأخرى. نمرة أربعة، ان الكنيسة ملتفتة جدا للشباب من ناحية الاجتماعات الشباب والأنشطة الشبابية، لكن ما تنساش كمان ان المتنيح البابا شنودة أسس إسقفية الشباب، نيافة أنبا موسى ربنا يديله الصحة، ويان نيافة أنبا رفائيل، والصف عمل موجود لهم دور قوي وأساسي مش في خدمة الشباب بس في مصر ولكن في خارج مصر. ولكن الحقل واسع واتسع أكثر وأكثر، لكن مع اتساع الحقل صارت أسر كثيرة مسيحية انشغالاتها الاقتصادية والعملية أكثر من اهتماماتها التربوية والالتفات لأولادنا، وده أوجد نقطة ضعف. طبعا خدمة الشباب عايزة أكثر وأكثر، عايزة خدام أكثر وأكثر، وعايزة عمل أكبر وأكبر. كنت في مرة من المرات بتكلم ويا نيافة أنبا موسى ان احنا عايزين نعمل اسقفية شباب في كل حتة، اقصد مش الاسقفية ككيان لكن خدمة شباب كبيرة تضاف على خدمة الشباب اللي موجودة في الكنائس. هي عايزة مزيد من اعداد قادة للشباب، ودي الحقيقة نقطة جوهرية، لان احنا عندنا نقص في عدد قادة الشباب. انا فاكر مرة زمان حضرت لقاء كان حضره خدام من لبنان،
فقالوا لي، وكان حاضر أظن أحد المطارنا ولا إيه، فقال عبارة لطيفة قوي، قال عندكم في مصر شبيبة وما عندكمش قادة، احنا عندنا في لبنان قادة وما عندنا الشبيبة. فأعتقد مفتاح القضايا اللي حضرتك أثرتها سواء إدمان أو غير إدمان هو مزيد من إعداد قادة للشباب، ولو كان فيهم نوايات من التخصص، يعني الناس متخصصة في الإدمان، الناس متخصصة في الإلحاد، في المشكلات الشبابية اللي نشأة. ويمكن أستغل السؤال بتاع حضرتك وأقول إن المفترض الأباء الأسقف، الأباء الكهنة، الخدام، ندي مزيد من الاهتمام للشباب. الشباب خدمتهم تنجح بحاجتين، بأن يشعروا الأول بوجود روح حب ممن يخدمه، يعني
احتواء،
برضو مش عايز أقول كلمة احتواء، عايز أقول كلمة إيه، أن الشاب يشعر توصل له مسج أن أنا بحبه، مش عشان أنا فلان، لا، توصل له الرسالة دي. وأصل الشباب في الحكاية دي يعني very sensitive. والحاجة الثانية دائما إقامة الحوار وياه، والحوار على مستوى شبابي، مش حوار من فوق لتحت، لا، على مستوى. ثم لازم نعترف أن شبابنا النهاردة في مجملهم يعرفون أكثر منا، وإن كان ليس عندهم خبرة الحياة، مدرسة الحياة، لكن بلا شك بسبب طبعا الثورة التكنولوجية وبسبب أجهزة التواصل والحاجات ده هي خلت معرفتهم ربما أكبر، لكن خبرة الحياة وهي دي اللي يحتاجوها مننا. لو توفر روح الحب كرسالة تصل للشباب، وتوفرت وسيلة الحوار الذي يحترم شخصية الشاب. امبارح واحد قال لي ايه رأيك في شعري الطويل ده؟ كويس؟ كان ممكن اقول له وحش وعيب وغلط ومصحش وانت، فانا رديت عليه رد لطيف قوي، قلت له بس انا تهيالي وشعرك عادي هتبقى اجمل، بس لكن ما جبت السيرة ان الشعر الطويل وحش ولا، وطبعا هو حر وهكذا.
يعني مش عايز اخد وقت اكتر، لكن فرق الثقافة يا سيدنا، يعني انا عايز بس انقل الحكاية ديت لقداستك وكل الاباء الاسقفة ونفس الانبا سرابيون، انه شباب كتيرة لما بكلمهم، يعني هم بيكلموا معايا كطبيب، فبالتالي ما فيش الحواجز اللي تخليهم يحسوا ان انا مجرد خادم وخلاص، انه دايما بيحسوا ان الكنيسة عجوزة، وبيحسوا كمان انه هو عنده مسلمات، مجرد ان انا اروح واقول اي حاجة هيطردني، هيشخط فيا، مش هيفهمني، هيتقمص، هيخصم العيلة. انا بتكلم على حاجات عملية يعني. يعني انا بشكر قداستكم جدا على انه يعني محتاجين روح جديدة للخدمة ديت.
هقول لحضرتك حاجة مهمة خالص من واقع خبرتي، أنا بخدم في الشباب وقت طويل، وخدمت ويا الأباء في وسقية الشباب كتير. شبابنا عايز يشعر أن اللي بيخدمه شاب زيه. كلمة عجوز دي كلمة يعني في محلها جدا. دايما أقول أن من يخدم المسيح لا يصاب بالشيخوخة، والكلمة دي أنا مستعرها من المتنيح أبونا بشوي كامل. خادم المسيح لا يعرف الشيخوخة، حتى لو شعرنا بيض، حتى لو سننا على الورق بقى قد كده، لكن مفترض أن احنا نتمتع دائما بروح الشباب. أحيانا أنصح الأباء الكهنة ان كونوا قريبين للشباب عشان تفضلوا شباب. يعني لو بقيت بقى وتشغلت بالاسر وبالكبار وبمشكلاتهم بتاع هعجز، لكن طول ما انا ريليتد للشباب هفضل شباب. لكن في حاجة مهمة جدا الشباب اقدر ادخل بيها الى قلبهم، لو لمسوا في الخادم روح الفرح والمرح، مش روح النكتة، مش هقول نكتة، لا لو لمسوا فيك الحكاية دي. وعايز اقول لحضرتك ان في ترتيب كلمتنا من اكتر الكلمات اللي بتتكرر كلمة قللوا ياه في الالحان في القراءات، والمقصود ان من يتواجد في الكنيسة يصير انسان قللوا ياه، انسان الفرح. ده نفس الانجيل اسمه بشارة فرح. يعني انا ليه بقول لابني يرى الانجيل؟ عشان تبقى فرحان. ده احنا بنقول ايه؟ نشكرك في صلاة الساعة السادسة، ساعة الصليب، الصليب المسيح متعلق على الصليب، نشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. الروح الفرح دي احيان عند بعض الخدام صفة عامة ياخدوها بروح يعني الجد، او يعني انه يبقى ناشف، دي ما توصلش للشباب خالص خالص.
السؤال بعد كده ناخد بقى بالدور. ماري ملاك صادق، مقدمة عديد من البرامج في قناة لوجوس تي في واخر برنامج الكنيسة اليوم، تفضل.
مرحبا قدس طبعاً سيدنا، نورت أرض غربتنا الثانية. يعني هي كلنا غرباء في العالم كله، لكن كمان بيديد عليها أرض الغربة اللي احنا موجودين فيها. ربنا يديم حياة قدستك سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة. الحقيقة أنا يمكن هاخد نقط من اللي اتقالت، يمكن هي داخلة أوريدي في المواضيع اللي أنا كان نفسي أن أنا أفتحها مع قدستك. مبدئيا بالنسبة للأعياد عندي استفسار، ليه بنحدد ممكن الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث؟ ليه بدان كلنا بنحاول نوصل للوحدة أو نرجع للأصل، ليه مش كله طيب يرجع للأصل ويتحد في اليوم اللي حددته الكنيسة الأولى أو فيما يعني في مجمع نقيا؟ هيبقى سهل على كل، بما إن الكل بيؤمن بالمجامع المسكونية يعني. فليه دي يعني مش مطروحة أو مطروحة جايز معرفش؟ دي أول حاجة. حاجة تانية يمكن هاخد برضو هكمل على دكتور ويليام نيسا في السؤال بتاعه. قداستك يعني الشعار بتاع قداستك المحبة اللي تسقط أذن، وإحنا شايفين المحبة دي مع الكل وفي كل وقت وفي كل مكان. طبعا المحبة دي كلمة واسعة قوي وكبيرة قوي، تقدر نحتوي بيها العالم كله، مش بس الكنائس المختلفة أو الطوائف المختلفة، لكن نقدر نحتوي بيها لمحبة الأعداء زي ما الكتاب بيوصينا يعني. فبعيدا عن نقطة المحبة، لأن المحبة مطلوبة للكل، حتى قداستك كان ليك تصريح حلو قوي إن المحبة مطلوبة حتى لبتوع داعش، يعني الكلمة دي كانت مؤثرة في كثيرين وكله تأثر بيها، يعني كله بيدور على ازاي ننتقم، لكن قداستك وجهت التفكير لحاجة حلوة خالص، ان المحبة مطلوبة حتى لداعش اللي احنا شايفينها بعينينا. فالمحبة امر مفروغ منه، لكن البعض احيانا بيختلط عليه فكرة المحبة فكرة وحدة الايمان. قداستك طرحت فكرة ان جميع الكنائس اللي تؤمن بقانون الايمان هي كنائس واحد، هي في
الكنائس
المسيحية. الكنائس المسيحية هي الحقيقة في رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد، الجميع بيؤمن بالرب الواحد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لومان، وكل الفداء والتجسد والقيام والصعود إلى الثالوث وهكذا. مازال الإيمان مش واحد، مازال المعمودية لسه ما هيش واحد. الكتاب قال لنا عشان ندخل في جسد المسيح محتاجين إن احنا نبقى جميعنا سقينا روح واحد، نشترك في الخبز الواحد والمعمودية الواحد. نفسي أعرف رؤية قداستك للفكرة دي إزاي نوصلها للشباب. قداستك رأس الكنيسة، لما قداستك بتروح تزور بعض الكنائس إحنا عارفين فكرة قداستك والمحبة، البعض أحيانا بيحاول يحورها لمفهوم آخر ويظهرها أو يشكلها إن هي وحدة إيمان أو وحدة كاملة مش وحدة محبة. فأنا محتاجة قداستك توضح لنا النقطة.
ده عايز برنامج لوحده او برامج على رايك. برامج. طب اجاوبك على السؤال الاولاني. في زمن القديس البابا اثناسيوس الرسولي كان في كل سنه يرسل رساله فصحيه ويعلن فيها للعالم كله موعد عيد القيامه. عيد القيامه كان بيتحدد بثلاث علامات في زمنه. الزمن الحاجة، العلامة الأولى إن عيد القيامة لازم يجي بعد الفصح اليهودي، لأن الفصح اليهودي كان رمز خروف الفصح، ولازم يجي بعد الاعتزال الربيعي. الاعتزال الربيعي اللي هو عيد الربيع 21 مارس، ولازم يجي يوم حد. فكان في ضوء الثلاثة دول كان البابا أثناسيوس يرسل رسالة فصحية ويحدد عيد القيامة الكنائس العالم. لما حصل اختلافات التقويم اليولياني والتقويم الجريجوري، واحنا عندنا التقويم المصري في مصر القبطي، اختلافات التقويم دي خلت المقياس بتاع العيد يختلف، خلاص، فخلت مواعيد الاحتفال بتختلف، لكن كلها بتدور في الفترة زي ما قلت لحضرتك من 4 ابريل لغاية 8 مايو. حاليا مفيش فصح يهودي، مفيش فصح يقدم، الذبيحة معطلة عند اليهود. والاعتدال الربيعي اللي هو بعد عيد بعد 21 مارس، غالبا 21 مارس بنبقى صايمين، عشان كده نقلنا شم النسيم، يعني شم النسيم هو اصلا 21 مارس عيد الربيع، فهيجي ازاي عيد واحنا في الصيام؟ فاللقباط من براعتهم نقلوه تاني يوم القيامة وعطوله معاني روحية، ونخرج الى الفردوس ونأكل الخضروات والحاجات. وطبعا لازم عيد القيامة يجي يوم حد. فالفكرة دلوقتي ان احنا فعلا التقاويم المختلفة بتتقابل كل 4 سنين، يعني بيجي عيد القيامة في الغرب والشرق واحد، كل مسيحيين العالم يحتفلوا زي السنة اللي فاتت، مش عيد القيامة ده، عيد القيامة اللي فاتت. فده اللي لقيناه اسهل، ان احنا فعلا بنتقابل. طب ما يلا نخلي المقابلة دي على طول. احنا بنقترح الاقتراح انه الحد الثالث، الكنيسة تقول لحد الثاني، يلا نتفق. يعني ده في الاتفاقات او في المفاوضات انجاز التعبير، في ان احنا نوحد الوقت، الوقت اللي يناسب، يلا بينا، احنا يهمناش الثاني ولا الثالث ولا الرابع، احنا يهمنا يلا بينا نحتفل في يوم واحد عشان نخدم الاقليات اللي موجودة المسيحيين في العالم كله، ودي لها تأثير نفسي ومردود نفسي على كل مسيحيين العالم. دي الفكرة بتاعتها، ونتمنى انها تنجح. انا شخصيا اتكلمت مع بابا روما في الموضوع ده، وعندنا الرغبة. طبعا في كنائس كتيرة عندها ظروف محلية بتشوفوها، في مجمع للكنائس الأرثوذكسية الشرقية السنة الجاية، الموضوع دخل في الدراسة. وعلى فكرة وانا يعني براجع تواريخ الحاجات دي فوجئت، وده يمكن سيدنا يفتكر وياه، فوجئت ان الموضوع ده اتطرح سنة 65 في الكنائس الأرثوذكسية.
هو بالنسبة لسيدنا كان قبل سنة 2000 كان مجلس الكنائس عمل لجنة مخصوصة وقال عاوزين نوصل ان احنا نحتفل بعيد القيامة على سنة 2000 مع بعض، ان كان هيجي مع بعض سنة 2000. وفعلا اللجنة دي اجتمعت وعملت لقاءات كتيرة، لكن يعني في الاخر ما حصلش انجاز يعني. فانا بقول يعني بناء على الكلام الثلاث مبادئ اللي حضرتك ذكرتهم، ان لو ان احنا اتفقنا على طريقة حسبتهم، يعني هو الاختلاف مش في الثلاث مبادئ دول، الاختلاف اللي موجود انا بحسب يعني الاهمية الفصحى دلوقتي بتحسب بكذا طريقة، اليهود بيحسبوا بطريقة، واحنا بنحسبه بطريقة، والتقويم الجمهوري بيحسبه بطريقة، لكن كله متفق ان لازم يجي بعد الفصحى. ونفس الكلام بينطبق على الاحتفال الربيعي. فيمكن تكون اسهل ان احنا نتفق على طريقة الحساب، يعني نحتفظ بالثلاث مبادئ اللي قدستك ذكرتهم اللي هي مشت عليهم الكنيسة، او ما هو مجمع نيقي يناقش الموضوع ده ليه. اللي كان فيه خلاف، كان فيه خلاف بين كنائس اسيا الصغرى وبين كنيسة روما واسكندرية بخصوص هل نحتفل في اليوم اللي قام فيه المسيح ولا يكون يوم حد.
يعني يجي 4 يجي 2 زي ما يجي.
فكان في كنائس بتحتفل كده، وكان فجي مجمع نيقيا ناقش هذا الموضوع وطلع بقرار ان لا يكون يوم حد، وحط المبادئ اللي قدستك ذكرتهم، وكلف يعني بابا الاسكندريه بصفه ان هم كانوا يعني ليهم خبره كبيره في في الدراسات والفلك، ان هو اللي يقوم ويرسل الرساله اللي يقول لهم الميعاد قد ايه. وبعد كده الكنائس ثبتت طريقه الحساب، فاصبح يعني انا ممكن اعرف العيد هيجي يعني في السنين اللي جايه. فهو يمكن الطريقه الاسهل
يعني ده اقتراح برضه يعني ممكن يطرح ان احنا نتفق على طريقة الحساب، فبالتالي ما يحصلش خلاف جديد على النقط دي، لانه ممكن يجي يختلفوا يقولوا طيب يعني احنا برضه اهمية الفصح مش موجود فصح، لكن لكن الفصح برضه ما هو ما كانش موجود يعني اللي توقفت الفصح من سنة 70 يعني في ايام مجمع نيقة ما كانش فيه فصح برضه، لكن هو المعنى معناه يعني ما في الاقتراب. فيمكن لو طريقة الحساب يتفق عليه، ودي اللي كانوا بيحاولوا فيها ان احنا نوحد طريقة الحساب، وكان في رأي انه يعني يعني الكاثوليك يوافقوا على طريقة الحساب اللي بيتبعوا الأرثوذكس، فمقابل انه ان احنا كلنا نرجع تاني في اتفاق يوم 25، لان يوم 25 هو اليوم الاصل، بس نتيجة اختلاف اصبح يوم 7 يناير.
يعني على عموم الموضوع على مائدة البحث، ده في حد ذاته انجاز، يعني بقت الكنائس مشغولة بيه. الامر التاني اللي حضرتك بتتكلمي فيه عن المحبة، يعني اسمحيلي ان انا اتكلم بوضوح علشان الصورة تبقى ظاهرة. الحوارات المسكونية اللي بين كنائس العالم بصفة عامة، وطبعا احنا مشاركين في بعض هذه الحوارات، انجازاتها خلال عشرات السنين تعتبر قليلة نسبيا كميتها. الحاجة التانية انها مش ملموسة للمؤمن العادي، يعني اللاهوتين قعدوا يا بعض وتحوروا وصلوا النتائج او ما وصلوش، الانسان عادي مش شاعر فيه خلاص، بل ان بعض الحوارات اصطدمت وبعضها وتوقفت، يعني في حوار مع كنيسة من الكنائس لسبب رحنا موقفين الحوار وفضل واقف سنين ومرجعش يعني لغاية دلوقتي. فالامور يعني مختلفة خالص. انا شايف ان اقامة علاقات محبة، تعاون، تبادل، معرفة، ممكن يشكل ارضية قوية لفهم الاخر، الحوار معه والاتفاق على حاجة. على هذا الاساس هديلك مثال عملي. كان بيننا وبين الكنيسة الروسية حوار توقف من حوالي مثلا كذا سنة، فلما كنت بزور قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو كل روسيا، كان يفت أمبسرابيون عضو في الوفد، اتكلمنا على 4 نقط. يلا بينا نعمل نوع من التعاون. فلما سألني طب نتعاون في ايه، قلت له نتعاون في المجالات التعليمية، يعني الطلبة الإكليريكيين عن موجودين هناك، طلبة الإكليريكيين يبقى في نوع من التبادل، من ده نفهم بعض اكتر. نعمل تعاون على المجال الرهباني، رهبان عندنا يعيشوا وعندهم شوية وعن رهبان هم يجوا يعيشوا، نوم نفهم بعض رهبانية. تعاون في المجال الاجتماعي السوشيال، بنخدم خدمة اجتماعية ازاي، ازاي بنساعد الفئات المحتاجة اي شكل من اشكال المساعدة. وفي الاخر التعاون بقى اللاهوتي او الحوار اللاهوتي. وفعلا شكلنا لجنة ومقررها نيافة أنبس رابيون بالصدفة، يعني هو ماسك اللجنة من الجانب كنيستنا، والمطران إيلاريون هناك مطران روسي هو ماسك اللجنة هناك، وشكلناه واحنا قاعدين. الحقيقة كان انجاز ساعتها قوي، وفعلا لجنة عملت حوارات ولقاء. هديك مثال صغير بقى عملي. عندهم كلية كبيرة اسمها كلية القديس سيرجيوس إكليركية، فيها 1000 طالب. طبعا روسيا عددها عدد كبير، 140 مليون. فألفنا كتاب عن العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية باللغة العربية، وترجمناه للغة الروسية، وطبعنا منه 1000 نسخة قدمناها هدية لطلبة الإكليركية هناك. يبقى بنعمل نوع من التواصل الفكري مش على مستوى اللاهوتيين بس، لا على مستوى أوسع، هنفهم بعض أكتر. فده علاقة المحبة اللي بنحاول نعملها. زي ما قلت احنا كل كنائس العالم كنائس أعضاء في جسد المسيح، كل كنائس العالم اللي بتؤمن بالمسيح. ما اقدرش اجي للكنيسة وقول لا انتم مش أعضاء، حتى لو فيها أخطاء، حتى لو في أخطاء موجودة. الأخطاء اللي موجودة موجودة في أي مكان بنحاول هم يصلحوها، يشوفونا إحنا بنعمل إيه، إحنا نتكلم وياهم، لكن كل كنيسة قائمة بذاتها. والمسيح علمنا أن نحب الخاطي ولكن لا نحب الخطيه، وعلى هذا الأساس نحب كل كنائس العالم. في لنا ملاحظات، في لنا ملاحظات، إيه المانع؟ في الحاجة دي ما بنقبلهاش، الموضوع الفلاني ده مش مطروق عندنا، الموضوع ده مرفوض عندنا خالص، لكن المحبة ما تجرحتش، محبة قائمة.
ممكن أضيف حاجة؟
اتفضل.
هو في نوعين من الحوار، في نوع حوار اسمه للتفاهم وحوار للتفهيم. لما يكون حوار للتفاهم ممكن يعني بيبقى الواحد عنده استعداد يسمع وجهة النظر الآخر، لكن الواحد حوار التفهيم يعني أنا مقتنع وبفهم اللي قدامي وجهة النظر دي، فيمكن يعني الفرشة العلاقات دي بتساعد على نوع من التفاهم. ويمكن يعني من التجربة أنا اشتركت يعني بستك في الحوار الرسمي الأرثوذكسي من سنة 85 وحضرت كل الجلسات بتاعته، وحققنا إنجاز كبير. والخلاف هو بس في الكريستولوجي، وعملنا اتفاقيتين ووافقوا عليها اللاهوتيين من الجانبين، والكلام ده يعني كنا احنا في سنة 93 يعني في 89 و90، وبعدين عملنا لقاء تاني 93. ساعتها كنا بنقول احنا هنبقى في شركة كاملة قبل سنة 2000. النهاردة احنا في سنة 2015 ولسه لم نحقق الشركة. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان في عوامل اخرى، يعني العامل اللاهوتي موجود، العوامل الاخرى دي مهم. عشان كده يعني كلام قول قداستك من ناحية فرشة العلاقات يعني دي حاجة مهمة جدا. انه لذلك احنا لما جينا في 93 حطينا توصيات رعوية اللي منها تبادل اللقاءات، تنقية الكتب، لأنه مثلا لما كتاب يقول دول المونوفيزايت دول الهرطقة والتاني يقول مجمع خلق دنيا المشؤوم، فاللغة دي اللي موجودة في الكتب عايزة تنقية عشان تهيئ. وهي فكرة أصلا اللجنة دي مع روسيا كانت جات بسبب أن لما تعرضت الاتفاقيات على المجمع بتاع روسيا كانوا على وشك يرفضوها. وبعدين تدخل، كان ساعتها البطرك الحالي كان هو المطران كبير، كان هو رئيس العلاقات الخارجية، وتدخل واقترحوا ان احنا طب ما احنا نعمل الحوار مع كنيسة من الاورينتال عشان نتعرف على حياة الكنيسة. ومنها بدأت الفكرة كده، زي لما قدرت ذكرت لما الفكرة دي ابتدت تاخد منحنى ضيق في مجال واحد فما نجحتش. لما اعيدت قدستك لما أعدتها أعدتها على ان هي تبقى لجنة تركز على
التعاون واسع
واسع. وهم يعني شجعوا كده لدرجة ان احنا قبل ما اللجنة تتشكل رسمي، يعني هو في اللقاء قدستك مع البطريرك كيريل اخترتوا مين المسؤول منها مسؤولة، لكن لسه اللجنة ما تتشكلت. هم قبل ما تتشكل قالوا احنا عاوزين نبتدي في مجال تبادل الطلب. وقالوا احنا عايزين نبعت حد وانتم ممكن تبعتوا حد. وبعدين عملنا احنا اجتماع في مصر استضافته اللي هي لجنة العمل، اللي حطينا ورقة عمل واضحة لعمل اللجنة، وتم تشكيل اللجنة دلوقتي. يعني اللجنة اتشكلت، هم اختاروا الوفد بتاعهم وبعتوا لنا الاسماء واحنا بعتنا. وان شاء الله يعني اول لقاء للكوميشن ككل هيكون يعني ياما في شهر نهاية يناير او فبراير، وقدست تكرمت انك تستضيف هذا اللقاء في مصر. هم يعني رحبوا كده وشافوا ان احنا يعني هم كمان يعني مهتمين قوي بالموضوع ده، لكن هم شكلوا اللجنة قبلينا. وقالوا احنا هنبعت لكم انتوا الاول وبعدين انتوا. وبعدين الاعضاء فيهم تشكيلة، فيهم اساقفة، فيهم أساتذة، فيهم علمانيين عشان تمثل الكنيسة ككل، يعني رجال ونساء أيضا. يعني
عايز أضيف بس ملحوظة هي خارج السياق لكن عشان تقرب الصور، يعني مثلا لأول مرة يبقى في الوفد القبطي اللي رايح ازور زياره رسميه لكنيسه زي الكنيسه الروسيه، يبقى فيه عضو نسائي رئيس الدير. وكررت الحكايه في زياره اثيوبيا، ما هو انا عايز اقدم الكنيسه الروسيه دي كنيسه قديمه، دي كنيسه ام، يعني مش عايز اقول ام كنائس في العالم، لكن احنا لنا قدم، لنا تاريخ، لنا جذور في كنائس لسه حديثه طالعه من 300 سنه 400 سنه. فدي ام تعلم، وبالتالي لازم اقدم الجواهر اللي موجوده في كنيستي، موجود اديوره، موجود رهبان، موجود راهبات، موجود اباء اسقفه، موجود طلبه اكليريكيين بيدرسوا، موجود اباء كهنه، موجود شمامسه، كنيسه كبيره. فده كله بيساهم في رسم صوره حلوه للكنيسه وللتعاون ما بين الكنائس الثانيه.
أنا أسفة، هي بقيت سؤالي سيدنا يعني هو ده طرح الكنيسة أو يعني علاقة الكنيسة بالكنائس الأخرى على المستوى القيادات والرئاسات المستوعبين كويس قوي الكنيسة الأم والكنائس الثانية وهكذا، على المستوى الشعبي قداستك شايف أن الحكاية دي توصل إزاي بدون تخلي عن الإيمان وفي نفس الوقت وجود
التخلي عن الإيمان على الإطلاق؟ التخلي على الإيمان إطلاقا إطلاقا، هي الشمس لما بتطلع وبتوصل حتى للأماكن اللي فيها قذورات بتتأثر، فما فيش تخلي عن الإيمان بأي حال من الأحوال خالص. في علاقات محبة، يعني مثلا عملنا مجلس كنائس مصر، ده بيضم الطوائف الكبيرة اللي موجودة في مصر، مصر فيها 13 قيادة دينية مسيحية، وبرضو من في المناسبة كان في فرصة نحن نتقابل ويا رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة، وعلشان تكريم الكنيسة القبطية ومكانتها كان ليا لقاء لوحدي وياه، وبعد كده لقاء جماعي ويا كل القيادات المسيحية كتقدير للكنيسة الوطنية يعني المصرية. فما فيش تخلي عن الإيمان أبدا، ولا يخطر ببالنا الحكاية دي، إيمان مش رخيص عشان يتباع خالص، ومش منتظر حد هيجي يعلمنا، لكن التعاون. طب انت لما كنت في الجامعة لما بيدخلك واحد مش مسيحي بيدرسلك بتعمل ايه؟ تقعدي بتعلمي منه، تستفيد منه، دي لقاءات انسانية ولقاءات يجمعها اسم المسيح فعلا. صح في اختلافات، ما بنتكلمش في موضوع الاختلافات ده دلوقتي، لكن بنتعاون بنجتمع. مجلس كنائس مصر بيعمل لقاء سنوي للشباب من كل الطوائف، ونعمل 20 من كل كنيسة، والعشرين دول نصهم ولاد نصهم بنات، أنا شخصيا بروح أقعد وياهم أتكلم وياهم، نقعد ويا بعض ساعة، يسألوني وأسألهم وأعلمهم، دي مسؤولية، مسؤولية علينا.
شكرا.
حابب ناخد فاصل راح شوية ولا نكمل يا سيدنا؟
ده حسب إدارة البرنامج.
إذا تحب قداستك ناخد فاصل كده 3-4 دقايق بس فاصل. نكمل حوارنا او لقائنا مع قداسة البابا المعظم الانبا طاووس الثاني في لقاء خاص مع الصحافة والتلفزيون او القنوات المسيحية اللي موجودة في لوس انجلوس. احنا وقفنا لغاية الاستاذ مجدي سليمان المدير الاداري لقناه لوجوس ومقدم برنامج مصر المستقبل. اتفضل.
اهلا بك يا سيدنا.
اهلا بك،
بنرحب بقداستك في امريكا، ونتمنى ان الزياره تتكرر كل سنه ان شاء الله.
ناخد بركه.
السؤال بتاعي، من اقوال قداستك في الفتره الاخيره ان دايما الشباب هو مستقبل اي مجتمع، وكذلك من اقوال قداستك ان التعليم هو مفتاح التغيير لاي مجتمع، فكنا نحب نسمع رؤية قداستك في دور الشباب في بناء مستقبل مصر، وكذلك دور التعليم في تغيير المجتمع للاحسن للوصول بمصر إلى المستقبل الباهر إن شاء الله في الفترة اللي جاية.
ده سؤال على قدر عالي من الأهمية، لأنه الحقيقة بيلمس نقطتين يعتبره مفتاح النجاح أو مفتاح الانهيار في أي مجتمع، سواء مجتمع الدول أو مجتمع الكنيسة. التعليم، التعليم هو مفتاح التغيير. بس التعليم كان فيه مشكلة، هو لونج ران،
مدة طويلة،
عايز يعني نتيجته ما تبانش غير بعد 20 سنة ربما أكثر. عندنا التعليم العام في مصر خلال 20-30 سنة اللي فاتوا تعرض إلى نكبات شديدة جدا، وكان الاهتمام به من ناحية مادية، مدرسة بالطوب الوردي بالألوميتال، لكن مفيش اهتمام بالعنصر البشري اللي هو القائم بالعملية التعليمية. ورغم الاهتمام المادي ده الفصول بتوصل لـ70 طالب، وطبعا مش ممكن مدرس يقف يعلم 70 طالب في حصة مداها 50 دقيقة مثلا. فكان في مشكلة الحقيقة يعني. وطبعا التزايد السكاني او الاوفر بوبوليشن احد مشكلات مصر الكبيرة، ومشروعات التنمية مش مغطية باستمرار. فاحنا محتاجين نوع من الكواليتي في التعليم، التعليم يحصل له عملية تجويد. الدولة بتاعت تلتفت للامر ده مؤخرا، حضرتك يمكن تشوف كانوا عملوا وزير للتعليم الفني لوحده، وزارة التربية والتعليم عليها ضغوط شديدة من ناحية المناهج، من ناحية الناس اللي فيها، كان فيها عدد كبير من الناس لهم اتجاهات سياسية غير مناسبة يعني، وده كل عملية عايزة غربلة وعايزة فلتريشن وعايزة وعايزة وعايزة. الكنيسة بتساهم في موضوع التعليم وإن كان مساهمتها محدودة، بنشجع المدارس بصفة عامة، المدارس بتعلم كل المصريين، بنشجع أولادنا على الدراسة، على المذاكرة، على النجاح، على التميز بكل صورة ممكنة، وبرضو بنشجع الدولة في الأمور ده، في الأمور ده هي بنحاول نحن نشارك في كلما يطلب مننا شيء، بنحاول ان احنا نساهم فيه يعني، في مناهج معينة، في رؤى معينة، في حلقات نقاشية او بحثية. ده من ناحية التعليم. ويعني